بيّن سماحة الشيخ الآصفي في الحلقة السابقة صفات الموطئين للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أما في هذه الحلقة فسنستمع إلى كلام سماحته حول مشروع التوطئة. توطئة الأرض لثورة الإمام عجل الله تعالى فرجه مهمة واسعة وكبيرة ومعقدة ينهض بها هذا الجيل في مواجهة عتاة الأرض وطغاتها المستكبرين وأئمة الكفر، وهؤلاء العتاة يعدون جميعا جبهة سياسية عريضة. رغم هذه التناقضات القائمة فيما بينهم، وهي جبهة تملك الكثير من أسباب القوة من المال والسلطان السياسي والجيش والإعلام والعلاقات والنظم، وتستخدم جميع هذه الأسباب في ضرب الصحوة الإسلامية الناشئة وإجهاضها. ولابد لهذا الجيل الذي ينهض بمشروع إعداد الأرض لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه من أن يواجه هذه القوة بالآلية نفسها التي تستخدمها جبهة الاستكبار العالمية، ويزيد عليها بالتربية الإيمانية والجهادية والتوعية السياسية. وعليه فإن مشروع التوطئة الذي ينهض به جيل الموطئين يتكون من بعدين: البعد الأول التربية الإيمانية والجهادية والتوعية السياسية، وهذا ما تفقده الجبهة المقابلة. البعد الثاني الآلية السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية والإعلامية التي لا بد منها في مثل هذه المعركة. وليس من شك في أن الفئة المؤمنة التي تعد الأرض لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه لها من إعداد هذه القوة، وإن كانت لا تستطيع أن تكافئ الجبهة العالمية المضادة. وهذه الآلية السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية لا تتحقق من دون وجود نظام سياسي ودولة على وجه الأرض، وهذه هي دولة الموطئين التي وردت الروايات بالتبشير بها كثيرا. وليقرب ظهور الإمام، لا بد من تحقيق هذه القوة على وجه الأرض، ومن دون ذلك لن تتهيأ الأسباب الطبيعية لظهور الإمام. والإعداد لهذه القوة يحتاج إلى عمل وحركة في واقع الحياة، ولا يغني الرصد والانتظار عنها شيئا.
إن الجيل الثاني هو جيل الأنصار، وقد ورد ذكره في الروايات الإسلامية. يشير سماحة الشيخ الآصفي إلى ذلك بقوله:
يسبق جيل الموطئين جيل الأنصار، وأفراد هذا الجيل هم تلامذة الجيل الذي سبقهم، ويتميزون بمزايا وقيم يتفردون بها. ونحن سوف نستعرض النصوص الواردة في نموذج واحد من هذا الجيل، وهو شباب الطالقان. وهذه الروايات وردت بأسانيد الفريقين السنة والشيعة وطرقهم. روى المتقي الهندي في كنز العمال، والسيوطي في الحاوي في أنصار الإمام من الطالقان، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ويحا للطالقان، فإن لله عز وجل بها كنوزا ليست من ذهب ولا فضة، ولكن بها رجال عرفوا الله حق معرفته، وهم أنصار المهدي. وفي ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي عن أمير المؤمنين عليه السلام: بخ بخ للطالقان. كما روى المجلسي في بحار الأنوار عن الإمام الصادق عليه السلام:
له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، وراية لم تنشر مذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الجمر لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون برايتهم بلدة إلا خربوها، كأن خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم، رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له من الأمة لسيدها، كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشيته مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، يمشون إلى المولى إرسالا، بهم ينصر الله إمام الحق.
أصحاب الإمام شباب.
تشير الروايات إلى أن الغالب من أصحاب الإمام من الشباب، ولا يوجد فيهم من الكهول والشيوخ إلا نادرا. روى المجلسي في بحار الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام: أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم إلا كمثل كحل العين. عدد قادة أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه. روى المجلسي في بحار الأنوار عن الإمام الباقر عليه السلام: فيجمع الله عليه أصحابه وهم 313 رجلا، ويجمعهم عليه على غير ميعاد، فيبايعونه بين الركن والمقام، ومعه عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله قد توارثته الأبناء عن الآباء. وفي غالب الروايات أن هذا العدد الذي يبايع الإمام بين الركن والمقام هو عدد قادة جيش الإمام عجل الله تعالى فرجه.
وإلى بعض الدلالات والتأملات المستفادة من الروايات التي يشير إليها سماحته بالقول:
لابد أن نشير قبل أن ندخل في التأملات والدلالات أن اللغة المألوفة وقت صدورها لغة رمزية، فالسيوف هي الأسلحة والخيول هي مراكب القتال، كما أن الوصف بي رهبان بالليل ليوث بالنهار تعبير رمزي ومجازي عن العبادة والتهجد في الليل والشجاعة والجرأة في النهار، وهذه لغة معروفة لمن يألف طريقة التعبير في النصوص والروايات الإسلامية. والآن نبدأ الحديث عن الدلالات والتأملات في هذه الروايات.
كنوز ليست من ذهب ولا فضة.
أنصار الإمام كنوز، والكنز هو الثروة المخبوءة التي يجهل الناس مكانها، وقد يكون الكنز في بيت الإنسان وتحت قدميه، أو في أرض مجاورة لبيته، أو في مدينته، ولكنه يجهل مكانه. وأنصار الإمام كنوز مخبأة، قد يكون أحدهم في بيت أحدنا أو في جواره أو في مدينته وهو لا يعرفه، وقد يزدريه وتحتقره عيون الناس التي لا تعرف أن تنفذ إلى الأعماق لتعرف الكنوز. إن هذه البصيرة واليقين والإقبال على الله والشجاعة والجرأة والذوبان في ذات الله التي يتصف بها هؤلاء لا تتكون دفعة واحدة، بل كانت موجودة في نفوس هؤلاء الشباب، إلا أنها كانت مخفية عن أعين الناس كما تختفي الكنوز عن العيون.
القوة والوعي.
يقول تعالى في صفة عباده الصالحين إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذا من أروع الوصف، فإنه لابد للبصيرة من قوة، ومن دون القوة تضيع البصيرة وتخمد، ولا يحمل البصيرة إلا المؤمن القوي، فإذا ضعف فقد البصيرة. ولا بد للقوة من بصيرة، فإن القوة من دون بصيرة تتحول إلى لجاج وعناد واستكبار. ويصف الله تعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام بأنهم أولو الأيدي والأبصار، أي القوة والبصيرة. وتشير النصوص التي قرأنا طائفة منها أن أنصار المهدي عجل الله تعالى فرجه أولو الأيدي والأبصار.